أخي الكريم، هذا هو الشريط الأخير في سلسلة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، قد اخترت أن أسلم هذا الأسبوع بهذا الموضوع الهام، وعنوانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في الاستقامة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونحن نعلم أن الإيمان بالله هو لب الدين كله، وكل الفرائض التي ابتلينا بها على سبيل الامتحان إنما هو لتوحيد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحد الله وحده، وفي اللفظ المشهور حتى يعبد الله وحده. فالعبادة المقصود منها إفراد الله عز وجل بوحدانية. وأنت ترى في هذه الآية التي فضل بها دين الصحابة على كل من جاء بعدهم: كنتم خير أمة، هذا الخطاب موجه للصحابة وموجه لمن سار على نهجه. أيضا بالقياس الصحيح، والصحابة هم المخاطبون: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنفهم من هذا الترتيب أن الإيمان بالله لا يستقيم إلا إذا قامت هذه الشعيرة. لا يستقيم الإيمان بالله حتى يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل أمرنا باتباع الدين القيم، أي المستقيم الذي لا عوج فيه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وقال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال تبارك وتعالى: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: وذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تعصوا. مهما فعلت ومهما صففت قدميك لن تعصي ما أمرك الله به أبدا أبدا. استقيم ولن تعصوا الاستقامة ولن تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنكروا وسجدوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انت ولا انا. استقيموا ولن تصفوا، اي لن تصفوا اسباب الاستقامه ومفرداتها. استقيموا ولن تصفوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. هنا نموذج. طيب انا لا استطيع احصاء مفردات الاستقامه، فماذا افعل؟ عليك بهاتين تحصل بهما اغلب الاستقامه. استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. جذب الوضوء، لا تمشي على غير الوضوء. لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. ما اخف هذا لو تعودت عليه. والامر بالاستقامه في القران الكريم زاد على 50 مرة، ويكفي انك تكرر دائما في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تسال الله الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خط على الارض خطا طويلا وقال هذا صراط الله، ثم خط حوله خطوطا قصارا وقال هذه طرق الشياطين. على كل صراط شيطان يدعو اليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اي هذه الطرق القصيره، فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله طويل لكنه مستقيم. اذا مضيت فيه، اذا افلحت في ان تضع قدمك على اوله وصلت، متى يضل الانسان؟ اذا تعودت به الطرق، كل شويه يسال من اين اذهب، خذ يمينك خذ يسارك خذ شمالك خذ جنوبك. لا، صراط الله مستقيم. إذا وضعت قدمك على أوله ثم مشيت بلا بصر وصلت مستقيم. ونحن نفهم من هذا الصراط الطويل أنه لا ينبغي الاستعجال. هذا الطريق ماتت فيه أمم وما وصلوا آخره. عليك أن تصحح منهجك، أما أن تصل أو لا تصل ليس شغلك، ليس شغلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الرهط ما دون التسعة، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. سورة النبي الذي جاء ليس معه أحد، قصر في البلاغ، أهمل، لم يبلغ دين الله أبدا، لكن جاء وليس معه مؤمن واحد. إذا لا عليك، لماذا تبحث عن العدد؟ صحح منهجك وامضي. هذا هو الذي ينبغي على الدعاة أن يسلكوه وأن يعرفوه. ما عليك بالعدد؟ المقصود أيها الإخوة أن الاستقامة أمرنا بها، ولا يتم دينك إلا بالاستقامة. ورأس الدين كله توحيد الله عز وجل والإيمان به. لكن قدم عليه هذه الشعيرة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تعرفون متى يأتي البلاء العام؟ تعرفون متى تستقبل المجتمعات من جذرها؟ إذا فشى المنكر وكان عاما ولم يقف أهل العلم وأهل الحق في وجه البشر، إنما إذا كان المنكر سرا يفعل من وراء جدار لا عليه. الخطورة أن يستعلن الفاعل، الخطورة أن يستعلن الفاعل، كما حدث لبني إسرائيل. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أنت لتظن أنك تضع الكلمة في موضعها، أنا لا آمر إلا الذي يحترم الكلمة، لكن الرجل لا يحترم الكلمة ولا ينفذ، فما قيمة أن تقول له اتق الله؟ لا تضع كلمتك إلا إذا علمت لها قدر، حكماء يقولون هكذا، فإذا علمت أن قلمك لا يبلغ فاكسره، وإذا علمت أن لسانك لا يبلغ فأغلق شفتيك عليه، الحكماء يقولون هكذا. لكن انظر إلى هذه الآيات، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، عملت العلم، أمرته ونهيته، فأنا مباين له، مزايل لطريقته، ولعلهم يتقون. أنت لا تدري متى يفتح القلب، أنت لا تدري متى يفتح القلب، رجل يتعظ سنين عددا ولا يفتح، وتنهاه ولا ينتهي، فلما يأس وقلت لا فائدة منه انفتح قلبه. آه لو قلت الكلمة الآن، آه لو قلتها لتغيرت حياة الرجل، لكنك لا تدري متى يفتح. إذا لا تقصر في الأمر والنهي، فأنت لا تدري متى يفتح القلب. معذرة إلى ربكم، أي نعذر إلى الله، نقول يا رب أعذرنا إليك وفعلنا ما أمرنا به ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، هنا لا فائدة الأمر والنهي وإن لم يكن له ثمرة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، ولم يسمع لهم كلام، لكن أنجاهم الله عز وجل. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. إذا حصاد المجتمعات سبب لاستعلان المنكر العام وسكوت الجماهير. هو لما وجهت عليه أراد بذرة قلم أن يبدأ حجاب المجال، قامت القيامة عليه، حتى الذين ليس لهم في الالتزام رفضوا هذا الكلام. فقال الرجل انا مضايق ورجع. صحيح المضايقات مستمره لكن من وراء حجاب، لكن الكلام العام حتى الرجوع. قضيه نضرب غيره، تفرد جريده الاهالي عدد ممتاز في تقرير نصر ليه وفي نشر فكره، يعني يزعم ان الله عز وجل ظلم لما اعطى الرجل من تحظ المسائل في الميراث. وخذ دواليه، قال كلام لا يلبس عليه ملابس وكفروه وقامت الخيانة عليه. هنا نأمل أن الله عز وجل لا يستغفر هذه الأمة بعذاب رب خوف في أقصى بلاد الأرض يحفظنا الآن، لا يكون الفضل لنا إنما لهذا الشارد البعيد الذي يدندن والذي يقول اتقوا الله لا يحل لكم ان تفعلوا هو الذي يحفظنا الان. حفظ الامه حفظا عاما بفضل العلماء الزادين عن دين الله عز وجل المنكرين للمنكر، وهو فرض لازم في المرتبة الأولى والثانية وفرض عين في المرتبة الثالثة. أمر المعروف والنهي عن المنكر ثلاث درجات. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اليوم الدرجة، فإن لم يستطع فبلسانه، الدرجة الثانية، فإن لم يستطع فبقلبه، الدرجة الثالثة. الدرجة الأولى فضل كفاية. لماذا؟ لأنه نزل بك وقيدها بالاستطاعة، وكل فرض قيد بالاستطاعة لا يكون عينا، كل فريضة وكل واجب قيد بالاستطاعة لا يكون فرض عين. اجمع العدل يدخل. وليس هذا من طبيعة فرائض الأعيان، فرائض الأعيان لازمة لا تنفك عن المكلف إلا بسبب العجز بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع يبقى اللسان أيضا فرض كفاية، فبقلبه لم يقل فإن لم يستطع، لأن الإنكار بالقلب لا تبعات عليه، لا مشاكل من وراء الإنكار بالقلب. واحد يكره واحد، أي الخطورة التي تحيط به وهو لم يستعمل يده ولم يعلم بلسانه، إذن هو آمن. الإنكار بالقلب في أمان، ومع ذلك ومع هذا الأمان لا يمكن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرتبة: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، مع قيام المقتضى والداعي، ومع ذلك لا ينكر، لا يكون مؤمنا وهو آمن. أسكت الألسنة، هل إسكاتها يمنع الأعين أن تنظر الشجرة؟ سكتني هبل، سأفتح عيني تهديدا، أغمض الأعين هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرا؟ هنفخ، تمنعني، سأعبر عن غضبي بأي وسيلة، سأتدرج من فوق إلى تحت، لكن لابد أن أعبر عن غضبي. طيب أنت كرهت، كرهت العاصي، لم تؤثره؟ لم تشاركه؟ لم تهدي اليه بالموده؟ لم تبتسم في وجهه؟ لم تتعمد ايصال الخير اليه؟ اليس هذا كله يناقض المحبه القلبيه؟ لو كرهته حق الكره ما فعلت معه ذلك. اذا يكره القلب فرض عين على الكل، لا ينجو منه احد، لأن الإيمان علق به. أما الدرجة الأولى والثانية فعلى الاستطاعة. يقول العلماء: إن استطعت أن تنكر باليد فلا يجوز لك أن تنكر باللسان، لا تنزل إلى الدرجة التي تليها فقد صرت من أهل الدرجة الأولى. وهكذا إذا كنت من أهل الدرجة الثانية لا تنزل، لكن لا بد لي من وقفة هنا. الدرجة الثالثة أيها الإخوة من كرب القلب ليست درجة المفردة، بل هذه الدرجة مصاحبة للأولى والثانية وتنفرد عنهما. وأنت تنكر بيدك لا شك أنك كاره بقلبك لهذا الذي تعاقبه على المنكر. إذن الدرجة الثالثة مصاحبة للدرجة الأولى، لأن لا يتصور أن تعاقب رجلا بزواله وتحبه، إنما أوقعت به العقوبة لأن قلبك لا يحبه. كذلك لا يتصور أن تفضح رجل عروس الأشهاد وأنت تحبه، إذا أنت تكرهه، إذن الإنكار بالقلب مصاحب للدرجة الثانية، ومع مصاحبته للدرجة الأولى والثانية ينفرد عنهما. الإنكار بالقلب أشمل وأوعر، فالدرجة الثالثة أوعر من الدرجة الأولى والثانية. لكنني أيها الإخوة الكرام أريد أن أدندن كثيرا وأجعل بقية هذا الموضوع وأوعر، فالدرجة الثالثة أوعر من الدرجة الأولى والثانية. لكنني أيها الإخوة الكرام أريد أن أدندن كثيرا وأجعل بقية هذا الموضوع على الآداب والواجبات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وبعضها أوجب من بعض. ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يدرب الإخلاص وألا تأخذه شهوة الأمر والنهي، فإن للأمر والنهي شهوة وللمتفوقل. لذلك كان الإمام العادل الذي بيده حق الأمر والنهي من أوائل السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. والسبب إن شهوة الأمر والنهي تفض العبد كثيرا عن الحق. رجل عنده قدرة إن هو يوقع الضرر بإنسان، ومع ذلك قال إني أخاف الله. ما أنبلى، ما أنبلى عمر رضي الله عنه لما قال لأبي لؤلؤة المجوس، كما في صحيح البخاري. وكان أبو لؤلؤة ده رجل بيصنع رحى، تعرف الرحايا اللي بتاع القمح، تطحن القمح، هو له شغله. فطلب عمر بن الخطاب منه رحى، فقال له أبو لؤلؤة لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. إيه معنى الكلام؟ هذه لا تفوت على عمر الملهم المحدث، كما في صحيح البخاري إن يكن منكم ملهمون فعمر. قد كانت الأمم قبلكم محدثون بمعنى ملهمون، فإن يكن منكم فعمر. لم تكن هذه على عمر، أريد رحى عادي أطحن فيها القمح فيقول لك أطمعن لك رحى الحدث بأهل المشرق والمغرب. إيه معنى هذا الكلام؟ فقال عمر فوعدني العبد بهدني، توعدني العبد ومع ذلك لم يعتقله، ومع ذلك لم يصدر اي قرار استثمار، تركه. مجرد التهديد ممن لا يملك حق ايقاع الضرر لا يوجد اتخاذ الحكم منه، تركه. كانت النتيجه مطرح لكن النتيجة مصر عمر، وهذا عمر أعرف كان القادر على إيقاع العقوبة. إذا كان عاجلا كان مدينا، لأن حظ النفس يدفعه إلى إيقاع العقوبة والتفضل على القلب. إذا لا يأخذن الآن والناهي شهوة القوة، بل لا بد عليه ان يدرب الاخلاص لله عز وجل، لان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا، ينبغي على الامر الناهي أن يكون ثاقب النظر، عارفا بالواقع، ملما بطبائع القلب. وهذا أحد الركائز الضرورية، استخدام الذكاء
في محاورة الخلق ضرورة، ضرورة فرض على الآمر النافذ، لأنه بنتائج يتقرب ويحصل أعلى المقاصد والمصالح ويدفع أعظم الضرر في اتكال الأجل. ليذكر أن عبد الله بن عبد الفريد وغيره أن الحجاج بن يوسف الثقفي أمر بالقبض على رجل، فلما قبض عليه قال ادخلوني على الحجاج، دخل قال أيها الأمير اسقط عني لسانك واغضب عني بصرك وأرعني سمعك، فإن وجدت زلة فدونك والعقوبة. قال تكلم، قال له عصى عاصم من عرض قوم، رجل من القبيلة عصى، فأخذتموني بدلك وأنا لا جريرة لي، لم يفلح في إمساك الجاني، فأمسكه أي رجل، عصى عاصم من عرض قوم فحلق على اسمي، حطوني في القائمة السوداء، حطوا على اسمي حول، ومنع عصائي ورتب الذي اخذه وهدم الليل. فقال له الحجاج هيهات، اولم تسمع الشاعر وهو يقول جانيك من يجني عليك وربما ترد الصحاح مبارك الجرد، ولربما خذ بذنب عشيرة ونجى المخالف صاحب الذنب. فقال أصلح الله الأمير إني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وما ذلك؟ قال قال الله عز وجل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا إلا الظالمين. فأطرق الحجاج وصفق بيده وقال علي بيزيد بن أبي مسلم، ثم قال له اسكت لهذا عن الدين ومر له بعطاء وابن له جاره ومر مناديا منادي صدق الله وكذب الشاعر. رجل لا يرامه الصدق، انت ضعيف، رائع قوته، واعلم ان المجاهد لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه، المقاتل لا يغير عقيدته لكن يغير موقعه. وفي كتب العسكريه كتب الجيش القاده العسكريون يقولون ان انسحاب القائد في الوقت المناسب لا يعد هزيمه، اذا انسحب واستطاع ان ينسحب بكامل قوته بلا قتال او بارتكاب الحد الادنى من القتال فهو منصور. وأنت تمضي في طريق الدعوة إلى الله، ما هو المانع أن تنسحب؟ ما هو المانع أن ترجع كل الذي نسيته إلى الوراء وتسلك طريقا أخرى أطول؟ ما هو المانع؟ مت وأنت تسلك طريقا أخرى قبل أن تصل إلى مرادك، فعلت الذي عليك. استخدام الذكاء في المحاورة وإسحام الخصم والبعد عن الأدلة التي يطرحها التنازع، وفي هذا دليلان مبهران من كتاب الله عز وجل نذكرهما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس من ذكاء الداعية أن يطرق الأدلة المتنازع عليها إذا كان يوجد دليل قوي مقنع. موسى عليه السلام لما ذهب يجادل فرعون، أرجو أن تتأمل هذه المحاورة، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سؤال وجواب واضح. فرعون لا جواب عنده، بدأ يحيد، بدأ يخرج عن الموضوع. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبتم هذا الكلام؟ ثم تقول أنت كنت جئنا برد قوي رد على الرد؟ لا. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا رد، هذا خروج عن الموضوع. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا إذا طريق مسدود، طريق التحديد، لئن اتخذت إلها غيري لا يجعلنك من المسجونين. خلاص أقفل على الموضوع. سكت موسى عليه السلام؟ لا، أتى بدليل مبشر على مذهبه. قال: أولو جئتك بشيء مبين. انت عارف لو فضل للصبح يقنعه برب العالمين ورب المشرق والمغرب ما وصل لنتيجه، ما وصل لنتيجه. اسلك الادله الملحمه التي لا نزاع عليها، لكن اتخذت اليها هبه من الله كما ستعلمون. اولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فات به ان كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. آية مبهرة مبهرة. حينئذ دعا السحرة فكل جمع وهجر. موسى عليه السلام لم يوقف، إنما حاز إلى دليل قوله. الدليل الثاني والمثل الآخر إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؟ قال: أنا أحيي ويميت. ناقش إبراهيم عليه السلام كيف يحيي ويميت؟ فولى عاجله: آتي الاثنين هحكم عليهم الإعدام. خلاص ذاهبين إلى حبل المسنق، وبعدين أقول لك: هاتوا فلان أنت حر اسنقوا له. خلاص يبقى انا موتت له واحيلت الاخر الى اخطيب عفوت عنه واطلقت الصراحه. كثير من الناس ممكن ينبهر على ما يقعد بقى يلمع في الدليل ويبين انه لا حجه له فيه، يكون استغرق الضمير على طول اعطاه الثانيه التي لا يستطيع لها جوابا. فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، مش محصل لها جواب، ليس عنده جواب. قلت لكم الآن إن الوصول للأدلة الملحمة منحة من الله. الدليل إيه؟ فبهت الذي كفر، ليس عنده جواب. فبهت من الله الكفر يضيع كل النعم، والإيمان يأتيك بها. إذا المفروض إذا كان عندك دليلان أيها الآمر الناهي، دليل ممكن يكون في كلام وجدان، وهذا الدليل القوي الذي لا يفوق الاحتمال أو الجدال فيه ضعيف، ربما تسمعه بعالم اسمه علي بن إسماعيل وكنيته هي المشهورة هو أبو الحسن الأشعري، صاحب المذهب الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان من أذكياء العالم، كان على مذهب المعتزلة 40 سنة. زوج أمه أبو علي الجبائي رأس المعتزلة. أبو الحسن الأشعري رضع الاعتزال من أبي علي الجبائي، ما تسمعونه مدهش. وظل أبو الحسن الأشعري يناظر عن أصول المعتزلة وينظرها 40 سنة. كان من أصول المعتزلة ولا يزال أن الله يجب عليه أن يفعل لعبده الأصلح. انظر إلى هذه المقالة النحل. وهل الله يجب عليه شيء؟ وهل لأحد عليه حق؟ ليس لأحد عليه حق أبدا. طب واحد يقول طب كيف وفي صحيح البخاري الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ فأسلم للعباد حقا. أتدري ما حق العباد على الله؟ ونحن الآن نقرر قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ليس لأحد على الله حق. فكيف نوفق بين هذا القاعدة وبين هذا الحديث؟ إنما صار الحق على الله بوعده إيانا أنه لا يخلف ما وعد، فصار حقا عليه أن يفعل، ليس من جهة استحقاقنا ولكن من تكرمه. هو الذي أوجب على نفسه، فحق عليه أن يفعل ما أوجب، إذ الله لا يخلف الميعاد. إن هل للعباد عليه حق مستأنف؟ لا. فمن أصولهم النحل أن يقولون إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده. أبو علي الجرداء قال هذا الكلام. أبو الحسن الأشعري ما زال معتزليا. أمثال السؤال ده قلت لكم إنه من أزكياء العالم. قال له 3 إخوة، مات أحدهم صغيرا قبل أن يحتلم، وكبر 2، فآمن أحدهما وكفر الآخر. فقال الذي آمن ادخل الجنة في منزلة كذا، وقال للصغير لم يبلغ الحلم ولم يزل عليه القلق أو في الجنة، وقال للصغير ادخل الجنة في غصبة تحت غصبة أخيك المؤمن. فقال الصغير لما يا ربي؟ طبعا الجنة الله النار، طبعا دي مفهوم الجلال. الآن مع الذين دخل الجنة، الصغير قال يا ربي ارفعني لمرتبة أخي. قال إنك لم تعمل من الأعمال ما عمل، وله أعمال صالحات كثيرة، وأنت لم تعمل. قال يا ربي لو كنت تركتني أعيش كنت عملت مثل الذي عمل. إذا أنا لزمت لي أن تنقلي وأنا صغير، فتحط مرتبتي بشيء لم أجنه. قال إن هذا الأصلح لك، لأنك لو عشت لكفرت. فصاح الثالث من النار وقال يا رب لم لم تقبضني صغيرا ولم تراعي مصلحتي؟ فإنه ليس من مصلحتي أن تتركني أكبر وتدخلني النار. فوقف أبو علي الجردائي فلم يستطع كلامه، فقال له أبو الحسن ها، فسجد. قال وقف حمار السيف وترك الاعتزال وقال أنا عبيدة أحمد بن حنبل. الذكاء والأسئلة المضحكة، وإنك أنت تلجئ الخصم إلى مضيق ليس له انفكاك منه. هذا لابد الآن لله أن يكون على حفظ عظيم من الإمام بالأدلة الشرعية والقواعد الأصولية. هذا كله ينصر حجته ويثبت مذهبه. فيقول له التابع لنظر الرجل وتابع أيضا لبصره وتابع أيضا لمعرفة إجماع الناس واختلافهم، معرفة القوي معرفة الضعيف، كل هذا بقدر نقصانه من أمر الله بقدر ضعف حجته، وبقدر تلافيه بقدر قوة حجته.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.